الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يقول بأن طهران لم ترى حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة، ويؤكد بأن المهم هو الأفعال. طهران تحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة لاتخاذ مسار سياسي جديد بشأن التزاماتها حيال الاتفاق النووي. وبايدن يعلن فرض عقوبات جديدة على القادة العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني بأن طهران لم ترى حسن النوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة، ولفت إلى حدوث تغيير في الكلام من قبل هذه الإدارة الجديدة مقارنة مع السابقة. وأكد روحاني أن المهم هو العمل على أرض الواقع والتعويض عن أخطاء الماضي، داعيا إدارة بايدن إلى التراجع عن سياسة ترامب تجاه طهران إذا كانت جادة في كلامها، وتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. وأشار الرئيس روحاني إلى وجود إجماع دولي على فشل سياسات الضغوط القصوى على الشعب الإيراني المقاوم. جدد وزير الخارجية الإيراني تحذيره للإدارة الأمريكية الجديدة من أن النافذة الحالية للحوار ستغلق بسرعة، وأن إيران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام أمريكا وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي. وأشار محمد جواد ظريف إلى رهان الرئيس الأمريكي السابق ترامب على لي إرادة الشعب الإيراني، وأضاف: الحقيقة أن ترامب لم يكن الأول ولا الثاني بل الرئيس السابع على التوالي للولايات المتحدة الذي يضع مثل هذا الرهان. وفي جانب آخر من تصريحه دعا الظريف جيران إيران إلى الحوار، مضيفا بأن طهران مستعدة للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع جيرانها. انطلقت مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 16 البرية في جنوب غرب إيران. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أن الهدف من هذه المناورات التي تزامنت مع الذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة الإسلامية هو التقييم الميداني أحدث الإنجازات والقدرات، وتقييم الإمكانيات العملانية الحديثة والقدرات الميدانية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية لحرس الثورة الإسلامية في وحدات الطائرات المسيرة، الدروع، الكوماندوز، القوات الخاصة والمدفعية. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 4 إرهابيين لداعش بعمليتين منفصلتين في محافظة كركوك شمالي البلاد. وحسب بيان عسكري فإن العملية الأولى استهدفت مفرزة عسكرية لداعش مكونة من 3 إرهابيين، فيما طالت الثانية أحد الإرهابيين المكلف بدور لوجستي في جمع المال وشراء المواد الغذائية والطبية. وفي محافظة الأنبار ضبطت القوات الأمنية مخزنا للسلاح والعتاد من مخلفات داعش في جزيرة القرمة، وضم المخزن صواريخ وقنابر هاون 82 مليمتر وأعتداء متنوعة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية القبض على إرهابيين في كركوك عاملا آمري سرية بفرقة القادسية بداعش متخذين مخيمات النازحين ملاذا لهما وشكلا مفرزة إرهابية تقدم دعما لوجستيا للعصابات الإرهابية. وإلى السليمانية شمال العراق قتل عنصر أمني وأصيب 14 آخرين باندلاع شجار بين عناصر قوات الأمن الأسايش وقوات الفرقة الذهبية التابعة لنائب رئيس الأقليم عن حزب الاتحاد الوطني عند سيطرة طاس لوجه. وإلى الغرب قال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أنه تم تدمير عدد من مضافات داعش فضلا عن القبض على عدد من عناصرهم وضبط صواريخ وعتاد من مخلفاتهم. من جهة أخرى يواصل ضيف العراق رئيس القوى القضائية الإيرانية آية الله السيد رئيسي لقاءاته المسؤولين العراقيين، حيث التقى رئيس البرلمان العراقي بعد لقائه رؤساء القضاء والوزراء والجمهورية، وبحث رئيسي مع محمد الحلبوسي التعاون في مجال القوانين والتشريعات بين البلدين وجوانب تشريعية تحتاجها عملية تمكين العلاقات بين البلدين. كما استقبل آية الله السيد رئيسي جمعا من عوائل الشهداء العراقيين مؤكدا أن دماء الشهداء وخصوصا الشهيدين الفريق سليماني والحاج المهندس وشهداء الحشد الشعبي أسست للوحدة بين الشعبين العراقي والإيراني والأمة الإسلامية. وأضاف رئيسي أن الشهداء اجتازوا الزمان والمكان وتحرروا من كل الانتماءات الأخرى فهم يتعلقون بالأمة كلها، مؤكدا ضرورة التواصل مع عوائل الشهداء وتكريمهم. من جهة أخرى كشف الخبير الأمني أمير عبد المنعم السعدي أن القوات الأمريكية تنقل الإرهابيين من قواعدها في سوريا وشرق الفرات إلى العراق عبر الطائرات المروحية لإرباك الوضع الأمني في بعض المناطق. وقال السعدي إن بعض مناطق ديالا وصلاح الدين والأنبار ما زالت ساخنة وتشهد عمليات إرهابية رغم سيطرة القوات الأمنية في تلك المناطق، لأن أمريكا تمد العصابات الإرهابية بالعناصر البشرية والسلاح والمال عن طريق المروحيات. بالسياق المتصل عد النائب أحمد الكناني المناورات العسكرية التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية في بغداد دليلا صارخا على أنها قاعدة عسكرية وليست سفارة. وقال الكناني إن ما أعلنت عنه السفارة الأمريكية هو انتهاك لسيادة البلاد، وهو دليل صارخ بتعدي سفارة أمريكا لحدود العمل الدبلوماسي وتحولها إلى قاعدة عسكرية. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب على الولايات المتحدة اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في الساحة العالمية في حالات استثنائية فقط، متعهدا بعدم التردد في ذلك عند الضرورة. وقال لن أتردد أبدا عند استخدام القوة لحماية المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم، ومع ذلك أعتقد أن اللجوء إلى القوة يجب يكون الخيار الأخير وليس الأول. وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات ضد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا السلطات العسكرية إلى التخلي الفوري عن السلطة التي استولت عليها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 16 فلسطينية، وشملت الحملة قرية دير نظام برام الله ومدينة البيرة ومخيم بلاطة بنابلس وبلدتي جلقموس وسيلة الحارثية بجنين ومخيمها وبلدة بيت آمر بالخليل. إلى ذلك فجرت القوات الصهيونية منزل أسير فلسطيني بدعوى مسؤوليته عن قتل مجندة صهيونية غربية جنين. وعلى الأثر اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو ما أدى لإصابة امرأة بالاختناق. وكان فلسطيني قد استشهد مساء أمس بعد أن دهسه مستوطن غربي أو غربية سلفيت، فيما أصيب فلسطيني آخر بنار جنود الاحتلال غربية سلفيت أيضا. هذا وانقسم الفلسطينيون إلى ما بين متفائل وقلق بعد صدور البيان النهائي لحوار القاهرة، لا سيما وأن هناك العديد من الملفات التي حملتها القيادات الفلسطينية للقاهرة لم تحسم بعد. واعتبر البعض أن نجاح الحوار مرتبط بالنتائج التي يأمل المواطنون أن يلمسوها على أرض الواقع. المزيد في التقرير التالي.
48 ساعة تمخضت عن بيان من 15 بندا تلقفها الفلسطينيون بلهفة واهتمام، لكنهم في ذات الوقت لم يخفوا مخاوفهم، لا سيما وأن القضايا الخلافية قد تم ترحيلها للقاءات لاحقة.
بالتأكيد هناك جوانب أخرى يجب أن تناقش في لقاءات قادمة تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية وبناء برنامج سياسي موحد. إلى الآن يمكن الحديث عن النجاح للفصائل في الانطلاق حقيقي لقطار إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
تحفظنا على بعض المحاور، وأبرز هذه المحاور هو الموضوع السياسي وما يتعلق بمقررات المجلسين الوطني والمركزي المتعلق باتفاقيات أوسلو، لأنه من الضروري والمهم أن نعرف إلى ماذا نرتكز في البرنامج السياسي أو ما هي المرجعية السياسية لهذه الانتخابات.
أجواء الحوار أعطت أملا من خلال الابتسامات والجلسات الودية بين الفرقاء في السياسة، ولكنه تفاؤل حذر، لا سيما وأن ما ورد في البيان لم يقدم رؤية سياسية موحدة.
ما توافقت عليه الفصائل يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يطمئن المواطن الفلسطيني بأن الذهاب يوم الاقتراع في 22 من مايو هو أمر أصبح محتملا، ولكن استكمال جولات الحوار الثنائية بين حركتي حماس وفتح والجماعية في مارس القادم هي التي ستحدد خارطة الطريق الواقعية التي يمكن أن ينبني عليها موقف سياسي حقيقي ونتائج يمكن أن يراها المواطن الفلسطيني.
بنأمل أنه اتفاقات اللي صارت في مؤتمر القاهرة أنه يعني تنفذ على أرض الواقع، لأنه إحنا ككتلة وحدة طلابية وشبابية في غزة ما عندنا آفاق ولا عندنا مستقبل.
بعض الفصائل في طريقها لحسم موقفها على ضوء نتائج القاهرة، أما الجهاد الإسلامي فقد حسم موقفه بالفعل بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة.
ويبقى الشعب الفلسطيني بحاجة لمواقف عملية توثق كلمات البيان بالفعل لا بالقول، فتجاربه السابقة مع الحوارات تجعل مخاوفه مشروعة، لا سيما وأن البرامج السياسية للفصائل الفلسطينية بحاجة لتقارب، فما بين سقف أوسلو وسقف المقاومة لم تخرج حوارات القاهرة بسقف بينهما.
هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي بمناسبة حلول الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال إسماعيل هنية في رسالة بعثها للسيد القائد: إننا في حركة حماس ومعنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة لنعبر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وعبر هنية عن تطلع الحركة الدائم إلى تعزيز هذه المواقف ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. نواصل معكم حصة الظهيرة من طهران وفيه بعد لحظات. القوات الروسية تعلن تصديها لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم العسكري في محافظة اللاذقية السورية. اتساع رقعة التظاهرات في السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة. وفيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابة تتخطى حاجز 107 ملايين و856 ألف. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لهجوم براجمات الصواريخ على قاعدة حميميم العسكرية بمحافظة اللاذقية السورية. وقال اللواء البحري فيتشيسلاف ستينيك أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لقبض التصعيد الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير المشروعية. وحسب ستونيك فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، وسبق للقاعدة نفسها أن تعرضت لعشرات الهجمات في منطقة إدلب التي نفذت في الغالب بواسطة طائرات مسيرة. بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين في دمشق مواضيع سياسية وإقليمية في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوحيد المواقف، كما جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا. وحول زيارة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني لرئيس بشار الأسد للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
علي أزهر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويستهل زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، باحثا معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي.
تنسيق الجهود وتوحيد الجهود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في مواجهة ما يجري على البلدين من قواسم مشتركة ضد البلدين، سواء المؤامرة على سوريا والحرب على سوريا ولا الحرب على إيران بأشكالها الأخرى يعني.
الضيف الإيراني التقى بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.
هذا الاجتماع ناقش قضايا مهمة تخص الشعب السوري والإيراني، مواجهتهم لإدارة جديدة، لاستمرار ملفات سابقة وعدوان سابق وإعادة تقييم لهذا المسار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
اللقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت كذلك اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة دون تدخل خارجي وفق منهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث والتشاور للحليفين، تأتي في إطار تنسيق الجهود المستمر والدائم وتوحيد المواقف.
أكدت التقارير الخبرية تقدم القوات اليمنية خلال المعارك التي تخوضها ضد مرتزقة العدوان في جبهة مأرب وسط البلاد. وتفيد هذه التقارير أن القوات اليمنية سيطرت على أكبر القواعد العسكرية لقوات هادي في مأرب بعد نجاحها في إسقاط لواء كامل من المرتزقة. وأوضحت التقارير أن هذه القوات التي سيطرت على معسكر كوفر لواء 312 مدرع بعد هجوم كبير لها في جبهة صرواح، تقدمت باتجاه أول نقطة للشرطة العسكرية غربية المدينة. وسبق القوات المتقدمة من تنفيذ عملية التفاف ناجحة حاصرت من خلالها المرتزقة في منطقة الطلعة الحمراء بجبهة صرواح. وللمزيد من تسليط الأضواء على انتصارات قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مدينة مأرب نستمع للتقرير التالي.
اشتعلت جبهات القتال في أطراف مأرب شرق اليمن في الساعات الماضية وتحديدا حول معسكر كوفل الاستراتيجي، حيث أكدت مصادر خاصة للعالم سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على المعسكر الواقع غرب المدينة. ويعد كوفل أكبر القواعد العسكرية التابعة لقوات تحالف العدوان السعودي في محافظة مأرب في الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، وتعني السيطرة عليه اقتراب السيطرة على مدينة مأرب. وشهدت محافظة مأرب انفجارات عنيفة وسط استمرار المعارك نتيجة تقدم الجيش واللجان على أكثر من محور في المنطقة، حيث أدت تلك المعارك إلى سقوط خسائر فادحة في صفوف المرتزقة وعتادهم. واستهدفت القوات اليمنية المشتركة مواقع المرتزقة بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. وتؤكد مصادر عسكرية أن تطور الأحداث يشهد تسارعا، حيث تشهد الجبهات في مأرب انهيارا واسعا للميليشيا المدعومة من السعودية. هذا الانهيار المتسارع قابله مناشدات من قوات المرتزقة لعدم السماح بسقوط مأرب باعتبارها جبهة مصيرية لجهة المستقبل وطاولة المفاوضات. وضمن مواصلة التصدي للعدوان السعودي على اليمن، أعلنت القوات اليمنية المشتركة أنها استهدفت مطار أبها السعودي في منطقة عسير بطائرات من دون طيار من نوع صماد وقاصف 2K. المتحدث باسم الجيش واللجان العميد يحيى سريع أوضح أن الهجوم استهدف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها جنوب غرب السعودية الذي يستخدم لأغراض عسكرية، وذلك بأربع طائرات مسيرة. السلطات السعودية اعترفت بالهجوم وقالت إنها سيطرت على حريق اندلع في إحدى الطائرات المدنية التي كانت رابضة في المطار دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بعد أن كانت أعلنت تصديها لطائرتين مسيرتين انطلقتا من اليمن باتجاه الأراضي السعودية. ولتؤكد العملية مجددا فشل منظومات الحماية الجوية والأرضية في التصدي لتلك الطائرات اليمنية المسيرة التي باتت تشكل رعبا حقيقيا للجيش وللسلطات السعودية.
اتسعت رقعة التظاهرات في السودان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار السلع وشح الوقود، وامتدت التظاهرات إلى مدينة بورت سودان وولاية شمال كردفان بعد اقتصارها خلال الأيام الماضية على مدن الخرطوم ونيالا والأبيض والقضارف. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد المتظاهرين وهم يرشقون مبنى بلدية بوردوستان بالحجارة ويقطعون الطرق بالإطارات المشتعلة، فيما ظهرت أخرى محتجين ينهبون المخازن والمتاجر بمدينة الأبيض. وفي غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عقب أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة عن تشكيل فريقي عمل، يعنى الأول بمعالجة أزمة طوابير الوقود والخبز والثاني بمعالجة التحديات الأمنية. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده مستعدة لعدم استخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية. وحسب مصادر مطلعة أن تركيا تحاول تحسين علاقاتها بالبيت الأبيض، لكن أمريكا رفضت ذلك مرارا، وهو ما دفع تركيا لتقديم تنازلات في منظومة S-400 الروسية، وما قد يدفعها لتنازلات أكثر والتنازل عن لاءات كانت متمسكة بها سابقا. وحول توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، تابعوا هذا التقرير.
لا زالت الأزمة التي رافقت شراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية S-400 تلقي بظلالها على الساحة هنا، صفقة تسببت بتوتر العلاقة التركية الأمريكية أكثر، عقوبات عسكرية واقتصادية كان أبرزها إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، وتضييقات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية لتواجه تركيا الأمر بتصريحات قيل في وقتها أنها لن تتنازل عن حقها السيادي.
إنهم يتعاملون مع تركيا بوجهين، ويجب على تركيا أن تدرك ذلك. قانون كاتسا الذي فرض عقوبات على تركيا لا زال غير قاس، ولو أصبح أكثر قسوة وجدية فإن موقف تركيا سيكون مختلفا.
موقف تركيا من العقوبات لم يصمد كثيرا، هكذا يفهم من تصريح وزير الدفاع. يقول مراقبون بأن تصريحات أكار والتي جاء فيها استعداد بلاده للتفاوض مع الأمريكي أو اقتراح تشغيل جزئي للمنظومة يأتي في سياق تبدل الموقف التركي ومحاولة لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية في ظل التحول في البيت الأبيض وإصرار واشنطن على العقوبات.
تركيا تسعى إلى الحوار مع أمريكا وتحاول استخدام منظومة S-400 حتى لو بشكل جزئي مثل اليونان، وتسعى تركيا للوصول لذلك عبر الحوار حتى لا يخسر أحد. تركيا بلد مهم في الناتو وتريد أن تراها أمريكا كبلد مهم، وبهذه التصريحات تركيا تفتح الباب أمام أمريكا للحوار.
تبدل الموقف التركي فيما يتعلق بمنظومة S-400 ليس بمعزل عن تبدلات أخرى، وفق ما يرشح من تصريحات وتسريبات حول رغبة تركيا في تقديم تنازلات للأمريكي في مقابل رفع العقوبات وقف الدعم الأمريكي للقوات الكردية قسد في سوريا.
منذ تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة تحاول تركيا تحسين علاقتها بالبيت الأبيض، لكن أمريكا رفضت ذلك مرارا، وهو ما دفع تركيا لتقديم تنازلات في منظومة S-400 الروسية، وما قد يدفعها لتقديم تنازلات أكثر وتنازل علاءات كانت متمسكة بها سابقا.
وأخيرا، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 107,856,160 حالة، والوفيات إلى 1,364,980 شخصا. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإصابات، حيث بلغت 27,897,214 حالة، والوفيات إلى 483,200 شخصا. وتليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 10,871 حالة، والوفيات إلى 155,399 شخصا. وتليها البرازيل وروسيا وفرنسا. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يقول بأن طهران لم ترى حسن النوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة، ويؤكد بأن المهم هو الأفعال. طهران تحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة لاتخاذ مسار سياسي جديد بشأن التزاماتها كيل الاتفاق النووي، وبايدن يعلن فرض عقوبات جديدة على القادة العسكريين المسؤولين عن انقلاب في ميانمار. في أمان الله.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 19. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد والخلود لشهداء الثورة الإسلامية في إيران. لقد كان علماء الدين ولوعيهم الإسلامي الكبير في مقدمة الصفوف التي ساهمت في الحركات الاجتماعية والمواجهات السياسية للنظام المقبور. وفي الحلقة الماضية تابعنا خيوط مؤامرة سافاكية من قبل العقيد محصص تحاك ضد الحاج مرتضوي في السماح له بارتقاء المنبر الذي منع منه لمدة طويلة. في حلقة اليوم سنتعرف على الغايات الكامنة لكلا الطرفين، فكونوا معنا.
هل أنت بخير يا حاج؟
شكرا والحمد لله. لقد تعبتك يا سيد علي خلال الأيام الأخيرة.
ليس مهما يا حاج.
أعلم يا سيد علي أنك تحملت الكثير من المشاق خلال السنوات الطويلة التي كنت معي. لا شك حينما رأيتك في المرة الأولى في المسجد. حقا ترى متى كان ذلك اليوم؟
منذ أكثر من 20 سنة وأنا في خدمتك. ترى ماذا حدث يا حاج حتى تتذكر اليوم تلك الأيام الماضية؟
أريد أن أطلب منك السماحة.
ماذا تقول يا حاج؟ أتريد لخادمك هذا أن يموت خجلا أمامك؟ دعك من هذا ولا تنسى وصايا الطبيب بأخذها في مواعيدها.
سلمت يداك يا سيد علي. إن هذا الماء يذكرني بعطش الإمام الحسين عليه السلام.
عفوا يا حاج، قل لي بما أخبرك ذاك العقيل اللعين؟ هل هددك بالسجن أو؟
لا داعي للقلق يا سيد علي.
كيف لي أن لا أقلق يا حاج؟ لا أحد لي بعد الله سواك. أشهد الله أنهم لو أرادوا المساس بك أول من يضحي بروحي من أجلك هو أنا. أنا لا أتحمل هؤلاء الأوغاد، سيما بعد تلك المصائب التي تحملتها أنت يا حاج إثر استشهاد ولدك وتهجير أفراد عائلتك. ترى ماذا يريدون منك يا حاج؟
يا سيد علي، نهضتنا هذه قد فتحت طريقها إلى قلوب أفراد الشعب. الحمد لله فقد أثمر جهود سماحة الإمام الخميني في المنفى. والآن قد ارتاح بالي، فلا أشك بأن الصبح قريب وقريب جدا. سيرى الشعب بأم عيني كيف أن جدران الظلم تنهار ويسقط معها النظام البهلوي العميل، وتفتح أمامه أبواب الحرية والديمقراطية. إذن وجودي أو عدم وجودي سيان.
يا حاج ما بك اليوم؟ ولم تتحدث هكذا؟ إن أهالي هذه الحارة كلهم يعولون عليك وعلى وجودك الكريم. قل لي ما بك يا حاج؟
جاء إلي العقيد ليتمم الحجة معي حسب ادعائه طبعا. شكرا لله فقد سنحت لي فرصة مواتية علي استغلالها بأحسن وجه.
عن أي فرصة تتحدث؟
يبدو أن حظر دخول المسجد قد ألغي.
أخشى أن هؤلاء الأوباش يمكرون بك.
إن النظام قد تحايل علينا آلاف المرات. نعم آلاف المرات.
إلا أنهم يا حاج يريدون أن ينتزعوا منك الذرائع.
إن لهم ذرائع بقدر الكفاية. فلملفات عديدة في منظمة الأمن العامة أقصد سافاك. إنهم يكيدون لي شتى التهم.
عليك أن تحذرهم يا حاج، فهذا الذي رأيته قادما إليك اليوم هو ذئب بكل معنى الكلمة.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أن الموت بيد الله تعالى، وأن نهضتنا هذه اصطبغت بلون الدم منذ سنين، ولربما ينهون اعتقالي وأنا أصعد المنبر، أو ربما يريدون.
دع هذه الكلمات جانبا يا حاج.
يا سيد علي، إن الأطفال الذين كانوا في المهدي في بدايات النهضة أي عام 63 هم اليوم كما قال الإمام الخميني في ريعان شبابهم، ويشكلون الدعامات الأصلية لهذه النهضة. أدعو الله أن ألاقيه في فراش الموت. كفاك يا حاج، فلنتوكل على الله. أينما ترحل فأنا في ربك. ثمة مهمات أريد منك أن تنجزها. أنا في خدمتك يا حاج. إن شاء الله سأذهب هذا الأسبوع إلى المسجد، وأنا شاكر له تعالى على منحه إياي فرصة أخرى كي أنقل كلمات الأخيرة إلى هؤلاء الناس. أراك تبكي يا سيد علي، ماذا بك؟
لا أدري ماذا أقول يا حاج.
اسمعني جيدا يا سيد، هذه وصيتي، أريد منك إيصالها هذا اليوم إلى عائلتي في قم.
وصية؟
كن ثابتا يا سيد، هذه رسالة أخرى أريد أن توصلها إلى الحاج عبد الله.
سمعا وطاعة يا حاج.
أبهذه الدموع تريد الذهاب للمسجد وترتيب الأمور فيه؟
المسجد معد من قبل، والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي قادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كذب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعا لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذن لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباته على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين، لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لا بد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام، المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، وإنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل عدة أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسنا، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصا مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه، لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك،
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يلا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا اعتصي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس، والذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثال ولد حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر وابتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي حسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع الكثير يوجد هنا الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن، قرة أعينهن. أجل، إنهن لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شابات لا يعرفن في أي من السجون قد سج بأزواجهن.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
أنا ما اصطبحت هذه اللهجة بدون ابدا، فلا أحد قادم على الوقوف أمامكم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزيدي الظالم سينهار قريبا بإذن
الله.
اخرس ايها العجوز السافل، اخرس.
الله الله،
ما بك ايها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
ايها العبالات، ايها العبالات، لا ملالنا بنا الا بعد قتله. لا اتركه، اتركه.
هيا تحرك واسكت، هيا تحرك.
أيها العثمان، لا تنالون منه إلا بعد قتلي.
هيا تحرك واسكت. هيا تحرك.
ماذا فعلتم بي أيها الكفرة؟ يا سيد علي، يا سيد علي، هيا تحركوا. أبا وعدت، أبا وعدت، أبا وعدتك أنهم لا يبقى إلا بقتلي. إنا لله وإنا إليه راجعون.
اسكتوا، لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مطرب. هيا تحرك، هيا،
هيا تحرك يا لعين، هيا تحرك.
اللعنة عليك.
هذه الفوضى، لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوال. يا له من رجل مغفل، إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأته.
سيدي، بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشك بنا.
أجل أجل، فأن أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة، كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت،
لقد أرسلت الحاج مرتضوي إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي. كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا. سأحضر عليه.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث والمواقف الثورية لأنصار ومريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وما زلنا نتواصل مع خيوط المؤامرات التي أرادت أن تعتقل خيوط شمس الانتصار أثناء الغليان الشعبي لأبناء إيران الغيارة. تابعوا الأحداث القادمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
لبيك يا